قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عون قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. قال حدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. قال وحدثنا سويد بن سعيد وحدثنا أميت بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء. الكلام على أبواب من أبواب القضاء، وقد سبق الكلام على عدة أمور تتعلق بالقضاء، منها أن حكم الحاكم لا يغير الباطل، الباطل هو الباطل، فإذا ترافع اثنان إلى الوالي القاضي وكان أحدهما مبطلا والقاضي ما تبين له الأمر فقضى للمبطل على صاحب الحق بموجب الشهداء أو القرائن أو ما إلى ذلك، فإن حكم الحاكم لا يغير الحق ولا يغير الباطل. وقد علمنا ما ذكر رسول الله في هذا الباب إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن أعطيته من حق أخيه شيئا فلا يأخذ إنما أقطع له قطعة من النار. ترافع في أرض ورشى أحدهما القاضي فحكم القاضي لمن ارتشى للراشي الذي أعطى القاضي. مجرد حكم القاضي لا يجعل هذه الأرض ملكا له، وسيحاسبه الله تعالى بذلك يوم القيامة. وتعلمون حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة في عنقه. الأرض الأولى، الثانية، الثالثة، السابعة، يأتي بها إلى الموقف يوم القيامة يحاسب، وهي كالطوق في عنقه. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما سبق الكلام عليه في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا حكم فأخطأ كان له أجر واحد. ومن المعلوم أن القاضي الحاكم المفتي الوالي لا يقضي إلا بما قضى به رسول الله، ولا يحكم إلا بشرع الله. فإذا ما وجد النص واجتهد أصاين أصاب الحق كتب الله له أجرين: أجر إصابة الحق وأجر الاجتهاد. إذا اجتهد ولم يساعد الحظ ولم يقف على النص ولم يقضي بالصواب كتب الله تعالى له أجرا واحدا. يقول العلماء: بالمثال يظهر الحال. خرج رجلان في سفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأجنبا ولم يجد الماء، فقد الماء، فصليا من غير وضوء، ثم وجد الماء في الوقت قبل أن يخرج الوقت. القضية: افتقد الماء، وصليا قبل خروج، صليا لأنهما التمسا الماء ما وجدا، فتيمما وصليا. بعد قليل وقبل أن يخرج الوقت وجد الماء، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة السابقة وأعاد الوضوء، أما الآخر فاجتهد وقال: أنا التمست الماء والله تعالى أمرني بالتيمم عند عدم وجود الماء، التمست وصليت، فلم يعد الصلاة وإنما تيمم توضأ للمستقبل، وأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، عملت الأمر المشروع، وإصابة السنة أجرها عظيم كبير عند الله. وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة، قال له: لك الأجر مرتين، أجر صلاتك بتيمم وأجر صلاتك بوضوء، وأما الأول أجره بغير حساب. مثال آخر يدلنا على أن الحاكم إذا اجتهد إن أصاب له أجر أجران، إن أخطأ له أجر. تزوجت امرأة على عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، ولما مضت ستة أشهر ولدت المرأة، المرأة ولدت لستة أشهر بعد الزواج، رفع الأمر إلى عثمان أمير المؤمنين، قال عثمان هذا حبل لستة أشهر لا شك أنها زانية، فلما وضعت الولد تبرأ الرجل من الولد وأمر عثمان بإقامة الحد عليها لأنها زانية، ويعلم الله أنها غير زانية، لكن ماذا تفعل المرأة المسكينة؟ شكت عليها ملابسها وأقيم عليها الحد، رجمت وماتت. بلغ الخبر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج يجر رداءه ويقول ردوا المرأة ردوا المرأة، هذه المرأة غير زانية لا يقام الحد عليها. فأدركوا المرأة قد أقيم عليها الحد وأنها قد ماتت. فقال عثمان، قال علي رضي الله عنه لعثمان المرأة غير زانية، ما الدليل؟ قال الدليل قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحولان 24 شهر، والله تعالى قال وحمله وفصاله، حمل الولد وفصال الولد المدة 30 شهر، تحمل المرأة الولد وتضع الولد ذكرا كان أنثى وترضعه حولين كاملين طيلة هذه المدة، أمدها المسافة كلها من حين الحمل إلى الفطام 30 شهر. هذا قول الله العليم الحكيم. إذا أخرجنا مدة الرضاع حولين كاملين 24 شهر من 30 شهر التي قال الله تعالى فيها وحمله وفصاله 30 شهرا، بقي 6 أشهر، إذن المرأة تلد لستة أشهر. الرجل لو تزوج امرأة بكر وأقام معها 6 أشهر ووضعت ولدا الولد له، لو أراد أن يتبرأ من الولد المرأة لا تلاعن ولا يقال إن الولد ليس ولدا، ولكن لو ولدت لأربعة أشهر لخمسة أشهر لا شك أن هذه أن هذا قرينة على أنها زانية. فهذا اجتهاد من الإمام علي بن أبي طالب وأنعم بهذا الاجتهاد. إذن الأمر الذي عمله أمير المؤمنين عثمان كان اجتهادا منه وما أصاب، له أجر واحد، وودى المرأة من ماله، أعطى دية المرأة لأن المرأة قتلت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بدعوى أنها زانية وهي غير زانية. اجتهاد الإمام علي بن أبي طالب اجتهاد صواب لأنه معتمد على النصوص، ويقول العلماء لا اجتهاد مع وجود النص، إذا وجد النص عن الله أو عن رسول الله أو عن أصحابه أو عن الفقهاء من التابعين تابع التابعين لا اجتهاد مع وجود النص، النص الوارد عن صاحب هذا القبر إذا وجد لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعتقدن معتقد ولا يزعمن زاعم ولا يدعين مدعي أن هناك من هو أعظم من هذا النبي الكريم، أو أن الله تعالى أمرنا باتباع غير هذا النبي العظيم. إذا ثبت الأمر عنه فلا قول لأحد مع قوله، مهما كان القائل، مهما بلغت درجته. وفقهاء المسلمين وعلماء السنة من السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم كانوا يجتهدون عند عدم وجود النص. والأضرب لكم مثلا بإمام دار الهجرة. يا جماعة الإسلام، يا إخوة في الله، لا تظنوا أن علماء الملة، أن فقهاء الإسلام يقولون قولا هذا القول يخالف قول رسول الله. لا لا أبدا. الإمام مالك إمام دار الهجرة، الخليفة العباسي، اطلع على كتاب للإمام مالك. هذا الكتاب يسمى الموطأ، موطأ الإمام مالك، موجود إلى اليوم. فأعجب بهذا الكتاب، وأراد الخليفة العباسي أن يأخذ هذا الكتاب الموطأ وينسخ منه نسخ، نسخة بالمدينة، أخرى بمكة، أخرى بالعراق، أخرى بالشام، أخرى بخراسان، ويحمل الناس على أن يعملوا بالموطأ فقط ولا يعملون بغيره. الخليفة العباسي إذا أراد أن يعمل هذا العمل، من الذي يحوله؟ من الذي يمنعه؟ يحمل الناس جميعا على أن لا يعملوا إلا بموطأ إمام مالك فقط، وما عدا ذلك لا ينظر فيه. والناس يتبعون غالبا الولاة، ولا سيما إذا حمل الوالي السيف ودعا الناس على أن يعملوا هذا الأمر. لكن الخليفة ما حقق هذا الأمر واستشار الإمام مالك، أنا أريد أن أعمل كيت وكيت. فقال له الإمام مالك: لا، لا تحمل الناس على الموطأ، أنا ما جمعت إلا علم أصحاب النبي بالمدينة. وأصحاب النبي رضوان الله عليهم تفرقوا في الأمصار، منهم من ذهب إلى العراق للفتوح، إلى الشام، إلى إفريقيا، وصلوا إلى إفريقيا، خاضوا عباب البحر الأبيض، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، يبلغون دين الله، عرب خرجوا من هذه الجزيرة بأزر وأردية وبأيديهم القرآن وتوضيح القرآن كلام رسول الله، ذهبوا إلى هذه القارات لإبلاغ دعوة الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي لنا أن نحمل الناس على كتاب الموطأ، أنا ما جمعت إلا علم الصحابة بالمدينة فقط. ومن قرأ موطأ الإمام مالك وتبينه يعلم أن الإمام مالك إذا وجد نصا من القرآن احتج به، من السنة، من حديث النبي ذكر، ما وجد أتى بأقوال الصحابة، ما وجد أتى بأقوال التابعين، ما وجد عند ذلك يجتهد. ويقول الإمام مالك بهذا النص. قال مالك فيما أرى والله أعلم. قال مالك وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. اجتهاد عند عدم وجود النص لا بأس بهذا ولا مانع، ولكن الذي يجتهد من بلغ درجة الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد، الأوزاعي، سفيان الثوري، ابن عيينة وغيرهم وغيرهم، نحن ما علمنا إلا المذاهب الأربعة فقط، وإلا وجدت أقوال لعلماء جهابدة كبار، الأوزاعي الثوري وغيرهم من العلماء ذهبت مذاهبهم، وما بقي لنا إلا هذه المذاهب الأربعة، ولكن أقوال العلماء الذين سبقوا الأئمة الأربعة مدونة موجودة في كتب الفقه، إذا اعتمدت على كتاب الله فعلى الرأس والعين، على كتاب على قول النبي على الرأس والعين، وإذا وجد ما يعارض قول الله أو يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام أو يخالف ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام ترك قول من قال لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما القول الشنيعة المنكرة البشعة التي قالها بعض من لا خلاق له، لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته، أخذ بقول الإمام ولا أخذ بقول رسول الله. هذا القول ما رضي به الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أنفسهم، ما رضوا بهذا الكلام، بل قالوا لا، إذا وجدتم قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الصريح دعوا أقوالنا وخذوا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن أضرب لكم مثلا، أنا الذليل الحقير الفقير الجاهل المركب قرأت مذهب الإمام مالك، وبحمد الله تعالى مررت على متون صغيرة في هذا المذهب إلى الموطأ بحمد الله. في مذهب المالكية أن السنة في حالة الصلاة أنه يسدل يديه، هذا قول المالكية لا قول الإمام مالك، لا قول الإمام مالك. الإمام مالك له كتاب الموطأ، وفي كتاب الموطأ للإمام مالك القف، وإنما فقهاء المذهب قالوا بالسد. الزيدية يقولون بالسد، الإباضية يقولون بالسد، الشيعة يقولون بالسد، جماهير أهل العلم يقولون بالقط. وقع النزاع ووقع التنازع، قال أهل العلم وشراح الحديث أمثال الحافظ بن حجر، أمثال الذهبي، أمثال فلان وفلان، ما دام أن الخلاف قد وقع بين أهل العلم ينظر، الذي يقرر الواقع ويبين الحقيقة قول الله وقول رسول الله، لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنته، فرجعوا إلى سنة النبي فوجدوا أن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره، وفي أحاديث أخر لعلي بن أبي طالب وغير علي بن أبي طالب تدل على أن النبي كان إذا صلى قبض وما أسدل يديه. هل يحق لي وأنا ممن أخذ بمذهب الإمام مالك بعدما تبين أن النبي كان يقبض أن أقول لا يجوز لي أن أقبض، لأن من بالمذهب قالوا بالسدل لا بالقبض؟ والله إن الإمام مالك إمام دار الهجرة ما ذكر في كتاب الموطأ إلا القبض، ذكر حديث عبد الكريم بن أبي المخالف أن الناس كانوا يمرون بأن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. وحديث آخر إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الأنبياء من قبل كانوا يصلون، وهذه الأمة أدركت أمورا مما بقي من أمور من قبلنا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأدركوا وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. أنا أطلت الكلام في هذه النقطة، ولكن أرجو أن يكون في ذلك الخير إن شاء الله. ومما سبق لنا الكلام عليه في الدروس الماضية مما يتعلق بالقضاء أن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو عقبان، لأنه إذا كان في حالة الغضب لا يعلم ما يصدر منه. الغضب ثورة في النفس تهيمن على العقل وتمنع المرء من أن يتصرف التصرف الحكيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أتى إليه يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. لأن المرء إذا غضب فار دمه، فإذا فار الدم إن رأى المغضوب عليه دونه انتقم منه، إن رأى المغضوب عليه مساويه أو أعلى منه لا يستطيع أن ينتقم، ولهذا يصفر يصفر. ولهذا علمنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أن المرء إذا غضب كبا نزل أو أخذ ماء وشرب حتى تنطفئ ثورة الغضب. فإذا غضب القاضي، غضب الحاكم على أحد الطرفين، ربما أن يأمر بأمر وهذا الأمر لا يتمشى مع قول الله ولا مع قول رسول الله، وإنما يريد أن ينتقم. ولذا أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام الغضبان بأن لا يقضي وهو في حالة الغضب. في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بالسجستان، أبو بكر كتب لولدي عبيد الله ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لأن الغضب كما قلت يخرج المرء من شعوره ويوقعه في أمور عظيمة خطيرة جسيمة. ولهذا ينبغي له عندما غضب أن يزيل هذه الآثار، آثار الغضب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد الجيد القوي الرجل الكامل هو الذي إذا غضب صرع هذا وضرب هذا وانتقم من هذا وقتل هذا، هذا ليس بشيء، هذا لا يعتبر شديد، وإنما هذا دون، لأنه ما استطاع أن يذبح جماح نفسه، وإنما أراد أن ينتقم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. مثال ذلك: جاء أعرابي من أعراب البادية، وتعلمون أن الذي يسكن البادية ليس كالذي يسكن الحاضر، الحاضرة ثقافة ومدنية وبروتوكول ومعاشرة واجتماعية وما إلى ذلك، ولكن الذي يسكن البادية ما خالط الناس، يبقى على الفطرة. ولهذا قيل: من تبدى جفا، الذي يسكن البادية يكون جافي. أنت ما بلغ قصة الذي أتى إلى معاوية يمدح معاوية ابن أبي سفيان الخليفة الوالي أمير المؤمنين، قال للمعاوية: أنت كالكلب وأنت كالتيس. الخليفة يمدح بأنه كالكلب وأنه كالتيس، فأخذه معاوية وأسكنه الشام دمشق، ورأى الأنهار ورأى حضارة الروم والمدنية وما إلى ذلك. بعد ذلك قام يوما يمدح معاوية، قال: عيون المهام، عيون المهام، أسلوب آخر غير الأسلوب الأول، كالكلب وكالتيس. لا، أعرابي. لهذا إذا أعرابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ رداءه ووضعه على عنق النبي وجر الرداء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعطني من مال الله فإنه ليس لأبيك ولا لجدك. إيش الأسلوب هذا؟ اعطني من مال الله، هذا المال ليس لك يا محمد، هذا المال ليس لأبيك ولا لجدك. وجاء أعرابي آخر له مال، له دين عند النبي، فأخذ أيضا رداءه ووضعه على عنق النبي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اقضني ديني، فإنكم بني عبد المطلب قوم مطر، أنتم تمطلون الناس. كان عمر حاضرا، فهم عمر بأن يقتله، لأنه وقف هذا الموقف وهو لا يقصد إهانة رسول الله، وإنما هو مجبول على هذا الحال، لا يرى إلا جبال ولا يرى إلا رمال ولا يرى إلا أشجار، ولا يعيش إلا مع إبل أو بقر أو غنم، غالبا يتطبع بهذا الطباع، ولكن لا، إذا جاء في الحاضرة شكل ثاني، سمع الأخبار، قرأ الصحف، قرأ أخبار الناس وما إلى ذلك، شيء آخر. المهم، أرضي النبي بأن يقتل الرجل عمر؟ قال: لا، دعه يا عمر، لا تقتل، أنا كنت أولى بأن تأمرني بحسن القضاء، وهو أولى بأن تأمره بحسن الاقتضاء. تقول له عندما تطالب: لا تطالب بهذا الحال، وإنما يكون برفق وبأمر حسن، وأنا تأمرني يا عمر بأن أقضي وأحسن. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه، ومن أحسن ما يذكر في هذا الباب أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، الخلفاء الراشدون أربعة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. بعد هذا تولى الحسن معاوية، يزيد بن معاوية، دولة الأمويين إلى أن تدور إلى عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لعدله وزهده وتقواه وإعادة الحقوق إلى أربابهم، العلماء قالوا هو الخليفة الخامس الراشد. أتت إليه جارية خادم تهريق عليهما ليغسل يديه، بينما هي تريق الماء عليه وإذا بالإناء الذي فيه الماء القذر سقط على الخليفة عمر بن عبد العزيز. يا ويلها، الماء الوسخ على الخليفة عمر بن عبد العزيز، خليفة لبلاد العرب، لبلاد العجم، لبلاد الروم، إلى مشارب الصين، إلى شارلمان ملك فرنسا، إلى بلاد المغرب على المحيط الأطلسي. الحكم الإسلامي وصل إلى هذا الموضع، إلى بلاد آسفي، ما بقي على المحيط على أمريكا إلا المحيط الأطلنطي، إلا المحيط الأطلسي فقط. وقد ذكرت لكم غير ما مرة أن القائد المسلم عقبة ابن نافع أو عامر أو ياسر ذهب إلى المحيط الأطلسي ووقف ونظر إلى المحيط الأطلسي، رمى بعينيه وهو على الفرس بعدما تم في فتح بلاد المغرب. أتى إلى آسفي ووقف وأدخل رجلي فرسه في المحيط الأطلسي. هذا الكلام قرابة السنة 70 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي بستين عام تقريبا. عقبة بن نافع يذهب إلى المحيط يريد أن يخوض المحيط، ما تعلم فرنسية ولا إنجليزية ولا ألمانية ولا لغات حية، وإنما بالقرآن وما جاء به رسول الله بالشرع الإسلامي الذي لا نريده اليوم. الشرع الإسلامي لا يصلح، الناس اليوم في القرن العشرين مدنية وحضارة. اسمعوا يا إخوان، حضارة الروم، حضارة فارس، حضارة عريقة قديمة، ربما أن حضارة اليوم ما بلغت عشر معشار تلك الحضارة. اذهبوا إلى عمان، اذهبوا إلى الشام، انظروا إلى أثار الرومان، اذهبوا إلى الأردن، انظروا إلى أثار الرومان، اذهبوا إلى مصر، انظروا إلى أثار الفراعنة. وإلى اليوم ما بلغنا في الحضارة ما بلغت إليه الفراعنة. يصبرون جسم الفرعون فهو باق من ذاك اليوم الجسد إلى يومنا هذا، ما وصلنا إلى هذا الحد. لا تقولوا لا توجد حضارة، الحضارة المدنية موجودة، ولكن أولئك الأبرار الأطهار الأخيار ما بالوا بتلك الحضارة، لأنها ليست بشيء، وإنما أعطاهم الله البديل وهو القرآن وما جاء به رسول الله. ولهذا في خلال هذه المدة البسيطة استطاعوا أن يصلوا إلى المحيط الأطلسي ويخوض عقبة بفرسه ويدخل المحيط ويناجي الله تعالى ويقول: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عبابة هذا. ونحن اليوم في تقنية وتكنولوجيا كما يقولون وحضارة، انظر إلى واقعنا وانظر إلى وضعنا وانظر إلى الخلافات التي بيننا وانظر إلى ما نحن فيه أذيال للشرق والغرب، بسبب أننا ما حكمنا كتاب الله وما حكمنا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يبالي الله تعالى بنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشاهد: عمر بن عبد العزيز خليفة لهذه الدنيا، سقط عليه إناء، إناء قدر، نظر إلى الجارية نظر غضب شزر، فقرأت الجارية الآية قالت له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ. قال قد كظمت غيظي. والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة في سبيل الله. هذا أدب الإسلام تعلموه، هذا أدب الإسلام تلقوا، لا يساولون ولا ينحرفون عن قول الله وقول رسول الله. عمر بن الخطاب مشهور، الجميع يخاف عمر. دخل عليه الحر بن أبي قيس ومعه جماعة من الأشعريين الذين أتوا من اليمن، دخلوا على عمر الخليفة. الحر بن قيس لا يعلم أن القوم لهم مطالب، وإذا بهم لما دخلوا على الخليفة قام أحدهم فقال للخليفة يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزاء. عجيب هذا الكلام يقال للخليفة، من الذي يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ فنظر الحر بن قيس إلى عمر وقال لعمر يا أمير المؤمنين والله ما علمت بما بأنهم يقولون، ما معنى الكلام مثل هذا؟ فاعف يا أمير المؤمنين واصفع فإن الله يحب المحسنين. قال قد عفوت وسلم. انتهى الكلام. إذا ذكروا بالله تذكروا، إذا ذكروا بالله تذكروا. ولهذا يؤدبنا الإسلام لئلا نغضب، وإذا غضبنا لا نستمر في الغضب، بل علينا أن نقلع عن الغضب. الغضب لا بد أن يقع، من لم يغضب فهو حمار، من لم يغضب فهو حمار. لولا الغضب لما خرجنا للجهاد في سبيل الله، لولا الغضب لما جاهد المجاهدون، لأن الغضب لأجل رفع راية الإسلام هو الذي يدعو إلى القتال. ومن غضب فعليه أن يرجع ويعود ولا يستمرن في غضبه. أما درس اليوم فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، استدل به الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه على أن القاضي إذا قضى بقضاء وبعد ذلك تبين له خطأ، تبين للقاضي أن هذا الحكم خطأ، أيبقى على الخطأ أم أنه يغير الخطأ؟ هذه قضية هامة ونظرية تربوية. القاضي إذا قضى وحكم بعدما قضى تبين له أنه ما أصاب في قضائه، أيستمر على الخطأ أم أن عليه أن يغير الصق وأن يحكم بالحق الذي أراه الله؟ النظرية التربوية اليوم تقول المدرس مثلا إذا دخل الفصل وقرر للطلاب مسألة وبعد ذلك تبين للمدرس أنه مخطئ، قالوا عليه أن يستمر في الخطأ لئلا يزعزع موقفه أمام الطلاب، لأن الطلاب بعد ذلك لا يثقون به، ولهذا عليه أن يستمر ويتمادى في الخطأ. هذه نظرية المربين مثل جان جاك روسو وغيره. بعد مدة طويلة إذا تناسى الطلاب الأمر قرر قاعدة صواب لئلا ينقض القاعدة الأولى التي قالها، كلام فارغ باطل منكر شريعتنا لا تقبل ذلك، وإنما على القاضي على المربي على الأستاذ على المفتي إذا أفتى بفتوى وتبين أن هذه الفتوى خطأ وجب عليه أن يعود في الحال إلى الصواب، فعل هذا صاحب هذا القبر، صلى في هذا المسجد إحدى صلاتي العشي، إما صلاة الظهر أو العصر، صلاة الظهر 4 ركعات العصر 4 ركعات، صلاها ركعتين وسلم وتقدم إلى خشبة في مقدمة المسجد ووضع يده على الخشبة وظل هكذا كأنه يفكر في شيء. الصحابة لما شعروا بأن النبي صلى ركعتين منهم من انصرف ذهب، في القوم أبو بكر وعمر كانا في المسجد جالسين، سرعان الناس الذين إذا سلموا حالا أخذوا النعال ومشوا، هؤلاء ذهبوا بل ربما وصلوا إلى القبلتين. قام رجل إلى رسول الله يقال له ذا اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل الصلاة الرباعية جعلها الله ركعتين أم أنه قد وقع منك نسيان؟ فقال النبي لذي اليدين لم أنس ولم تقصر، أنا ما نسيت ما وقع مني، الصلاة ما قصرها الله رباعية. قال ذو اليدين فلا قد نسيت، وقع النسيان منك يا رسول الله. فرجع النبي من مقدمة المسجد وإذا بأبي بكر عمر وجماعة في المسجد، هذا المسجد، قال أصدق ذو اليدين؟ الذي قاله ذو اليدين صواب بأنني نسيت أو أنني أن وقع مني نسيان؟ قالوا نعم صدق. النظرية التربوية لا يعود يصلي، لكن الشريعة المحمدية قام وأتى إلى المحراب وصلى ركعتين وسجد للسهو في الحال، هل ضر هذا رسول الله؟ لم يضر رسول الله، لم يضر رسول الله. زيادة على هذا قال مرة رحم الله فلانا، الكلام هذا النبي يقول رحم الله فلانا، فلقد ذكرني آية كنت قد أنسيتها، كنت قد أنسيتها. وفي قصة ذي اليدين قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. اللهم صل على رسول الله معلم الناس الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد قضى القاضي وأما حكم، وتبين بعد مدة عندما تأمل أن قضاءه باطل، وبحمد الله فإنه في هذه البلاد الإسلامية التي هي منبع النور والهداية وموطن التشريع تعمل بالكتاب والسنة وبأقوال أهل العلم، فإن القاضي إذا قضى يرفع قضاؤه وحكمه إلى هيئة تسمى هيئة التمييز. هيئة التمييز تنظر في قضاء القاضي، كل قاض في هذه البلاد إذا قضى وأقر الحكم وكتب الصك لا ينفذ إلا بعد أن يرفع إلى هيئة التمييز في الرياض أو بالغربية، يحال إلى قاضي آخر قاضي تمييز ينظر يدرس القضية، وجد أن القضية مخالفة أعاد القضية إلى القاضي وبرر أن سبب الرد هو كذا وكذا وكذا، على أن للقاضي الذي قضى أولا أن يناقض هذا الرأي الذي رآه قاضي التمييز. فإذا تبين للقاضي الأول خطأه عاد وقال إنني رجعت عما قلت، وإن القضاء الحق هو أن الله قال كذا وأن النبي قال. على كل حال القاضي لا يستمر على ما قضى به القضاء الباطل. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أمر الشريعة من أحدث فيه شيء بخلاف ما أنزل الله وما جاء عن رسول الله ابتدع بدعة قضى بقضاء، هذا القضاء يخالف قضاء رسول الله فهو رد، يعني أن قضاءه هذا وأن إحداثه هذه البدعة وهذا الكلام وهذا العمل وهذا القول رد. ما معنى قول النبي فهو رد؟ أتريدون أن تعلموا معنى ذلك؟ إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يفسر بتفسيرين. التفسير الأول فهو رد يعني مردود على صاحبه لا يقبل به. قضى قاضي بقانون فرنسي إنجليزي روسي إسباني استرالي وترك قول الله وقول رسول الله وهو يزعم أنه مسلم، والإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل، مسلم ولا يرضى بقضاء الله ولا قضاء رسول الله وأقول إنه مسلم، وإذا جاء قضاء الله وقضاء النبي لا يصلح هذا القضاء في القرن العشرين، عصر التقنية والتكنولوجيا والتقدمية والمدنية والحضارة ووصلوا إلى الفضاء وأسار وحصل، وتريدون قال الله وقال النبي في هذا القرن؟ لا، نحن نريد بما قضوا حتى نصعد إلى الفضاء. والله ما تصعدون للفضاء، والله ما تصعدون إلى الفضاء إلا بالعلم، إذا تعلمتم ما تعلموا وصل، والعلم الذي تعلموه اسمعوا العلم الذي تعلموه أول من أسسه وأول من بناه وأول من عمل قواعده أسلافكم وأجدادكم المسلمون العرب وغير العرب، علم الرياضة علم الفلك علم طبقات الأرض علم الجيولوجيا علم 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 أبو موسى الخوارزمي وابن فرسان وابن سينا وابن سبعين وابن وابن هم الذين أسسوا هذه العلوم وهم الذين قعدوا هذه القواعد، ولا يزال إلى اليوم في جامعات فرنسا كتاب القانون لابن سينا معمول مترجم يعمل به في جامعات فرنسا لابن سينا. نحن ناخذ بالهراء ونظن أن الدين يمنعنا من التقدم، كلا والله، إن الدين هو الذي يهذب التقدم، وإن من تعلم العلم الشرعي عندما يصعد ومع على طائرته الحربية لا ينزل النابال ولا يفجر قنبلة ذرية ولا هيدروجونية على شعوب بائسة ليس لها شيء، ولكن عندما تعلموا العلم وأتوا فجروا القنبلة الذرية في هيروشيما في اليابان إلى اليوم، وأرض اليابان وبلاد اليابان تشكو وتئن، ولا يزال بعض الأشخاص الذين ولدوا كانوا موجودين وأصيبوا بما أصيبوا به من بلاء هذه القنبلة الذرية موجودين إلى اليوم مشوهين. ولكن المسلم إذا تعلم ورقى يعلم أن هؤلاء لا يجوز لنا أن نقتلهم بنابال وما إلى ذلك. ما الذي عمل أعداء الله في بلاد الأفغان وهم الذين نقول إنهم متقدمون وأنهم قد اخترعوا وعملوا النابال يلقى، النابال يلقى على قرى بلاد المسلمين، الشعب البائس الذي ما نقم منه إلا لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بلغ علمهم الذي نظن أنه علم أنهم يعملون لعب كلعب الصبيان، لعب للأطفال تلقى بالطائرات على القرى، فتأتي الطفلة الصغيرة تظن أنها سيارة، تظن أنها حلوة، تظن أنها لعبة، وبمجرد ما تقبض عليها تنفجر عليها. وقد سمعتم إن كنتم تسمعون وإن كنتم تتبعون أحوال المسلمين، ومن لم يهتم بالمسلمين بأمر المسلمين فليس منهم. ما تركوا بلاد كابل إلا بعدما غرسوا من القنابل والمتفجرات 200 كيلو شرق غرب شمال جنوب، 200 كيلو مسافة كلها قد غرست بأي شيء بالمتفجرات وما إلى ذلك. هذا ما بلغ إليه علمهم. واسمعوا ما تركنا عليه رسول الله، كان يوصي الجيش إذا ذهب للغزو يقول لهم لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعتي، الراهب العابد الذي يكون في صومعتي لا تقتلوه، المرأة لا تقتل. رأى امرأة قتلت يوم الفتح فوقف مغضبا قال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. فبالله عليكم الذين قد بلغوا علم التقنية والتكنولوجيا وأتوا بالمتفجرات والطائرات، هل هذبهم هذا العلم؟ ما هذبهم هذا العلم، وإنما العلم الذي يهذب. قال الله وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودعونا من الهراء والكلام الفارغ. ومما علمنا الإسلام أنه قال يجير على المسلمين أدناهم، يجير على المسلمين أدناهم. لو فتحنا البلاد وقام عبد أو قام صبي أو قامت امرأة وقالت أنا أجرت أهل هذه القرية لا تعملوا فيهم شيء، وجب على الوالي المسلم أن لا يعمل بهم شيء.